بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على كتاب تطهير الاعتقاد للعلامة الصنعاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج. هذه شبهة. قد يقول القبوري أو من يجادل عن القبوريين يقول ماذا؟ يقول: قال فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج. وهذه الشبهة واضحة، فهم يحصرون العبادة في ماذا؟ في الصلاة والصيام والزكاة والحج، فكأنهم يقولون ماذا؟ صلي لله وصم لله وحج لله وزكي لله وما سوى ذلك من الأعمال من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والرغبة والرهبة والخشوع والتوكل والإنابة، لطالما أنك تصلي وتصوم وتزكي وتحج لله فإن صرفت هذه لغير الله فلا تؤثر في توحيدك. وهذا كما يقول المصنف رحمه الله، قال: قلت هذا جهل بمعنى العبادة، لأننا كما ذكرنا فيما مضى أن العبادة لها معنى كبير، فمن العبادة ما هو عقدي ومنها ما هو قولي ومنها ما هو عملي، والعمل منها ما هو بدني ومنها ما هو مالي ومنها ما هو مالي بدني. فقال: قلت هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت. العبادة ليست منحصرة في الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه من العبادات، والعبادة كما عرفناها فيما مضى أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أو كما قلنا ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرف. فكل ما أمر به هذا ما أمر به شرعا، فهذا مما يحبه الله ويرضاه، وهذا داخل في حد العبادة. قال: بل رأسها وأساسها الاعتقاد. رأس العبادة وأساسها الاعتقاد، فاعتقاد أن الله جل وعلا وحده هو المستحق للعبادة هذا عبادة. فإذا حصل في قلب العبد بأن اعتقد أن أحدا غير الله جل وعلا يستحق العبادة أو شيئا منها، فهذا كفر، هذا كفر مستقل. ولو لم يعبد هذا المعتقد أحدا سوى الله سبحانه وتعالى، فالعبادة ليست منحصرة في الصلاة والصيام والزكاة والحج، لا، العبادة كما بينا لها مفهوم شامل. فالذي يصلي لغير الله مشرك، والذي يذبح لغير الله هذا مشرك، أن هذه عبادة وهذه عبادة. ولذلك الله عز وجل قال فصلي لربك وانحر، كما أنك لا تصلي إلا له فلا تنحر إلا له سبحانه وتعالى. فمن صلى لله فقد عبد الله، ومن صلى لغير الله فقد عبد غير الله. من ذبح لله وحده فقد عبد الله، ومن ذبح لغيره فقد عبد غير الله. وكذلك من دعا ومن استعان أو استغاث إلى آخره. قال وقد حصل في قلوبهم ذلك، حصل في قلوبهم ذلك الاعتقاد، اعتقاد ماذا؟ اعتقاد أن هؤلاء الأولياء من الأحياء أو الأموات يستحقون ماذا؟ أن يدعوا وأن يستعان بهم وأن يستغاث بهم وأن ينذر لهم. هل هناك أحد يدعو غير الله وهو يعتقد أن من يدعوه لا يستحق أن يدعى؟ هل يوجد هذا؟ ها؟ لا. ما الدليل على أنهم يعتقدون أن من يدعونهم، من يستعينون بهم، من يستغيثون بهم، من يرجونهم يستحقون هذا؟ أنهم يفعلون هذا مع أناس معينين، يفعلون هذا مع أناس معينين، لا يفعلونه مع كل أحد. هل يصرفون العبادة لكل أحد؟ هل يدعون كل أحد؟ لا. وإنما اعتقدوا أن هؤلاء لهم جاه ولهم منزلة ولهم مكانة عند الله عز وجل تؤهلهم إلى أن يستحقوا أن يدعوا وأن يستعان بهم وأن يستغاث بهم وهكذا. فهذا الاعتقاد حصل منهم. قال بل يسمونه معتقدا، وهذه والله سمعناها. إذا التقيت بإنسان قبوري قل له أنت عقيدتك في من؟ عقيدتك في من؟ اعتقادك في من؟ يقول لك أنا عقيدتي في المكاشفية، وآخر أنا عقيدتي في البرعي، وآخر أنا عقيدتي في الصابونابي، وآخر أنا عقيدتي في يوسف أبو شرع، وهكذا. ما معنى هذا؟ ها؟ يعني هو الذي يلجأ إليه، هو الذي يلجأ إليه، هو الذي يدعوه، هو الذي يحلف به، يستعين به، يستغيث به، ويرى أن هذا الرجل يستحق هذا. واضح هذا؟ ولذلك تجدون هذا، من لم يسمع بهذا فليجرب، سل إن وجدت قبوريا سله، قل له عقيدتك في من، فسيجيبك بهذا. قال بل يسمونه معتقدا أو معتقدا، ويصنعون له، يعني يصنعون للولي هذا، الولي المزعوم من الأحياء ومن الأموات، ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك، يعني من أنواع العبادة. الذي تفرع عن اعتقادهم هو أنهم صرفوا العبادة لغير الله عز وجل، صرفوا العبادة لغير الله، فلا يمكن أبدا أن ينكروا أنهم يعبدون غير الله، ونحن نراهم يدعون غير الله ويستعينون بغير الله ويستغيثون بغير الله ويصرفون أنواع العبادة لغير الله عز وجل، فكيف ينكرون مع هذا أنهم لا يعبدون إلا الله؟ قال: وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا. مراده من هذا أن الإنسان قد يكفر ويخرج عن ملة بفعل واحد، وقد يكفر ويخرج عن الملة بقول واحد. واضح هذا؟ هذا مراده. فإذا كان الإنسان يكفر بقول واحد أو يكفر بفعل واحد أو باعتقاد واحد، فكيف بمن جمع العديد من الاعتقادات الكفرية والعديد من الأقوال الشركية والعديد من الأفعال الشركية؟ فهذا يكفر من باب أو لا. قال: وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار، من تزيى يعني لبس لباس الكفار، لبس لبس الكفار، قال صار كافرا. وهذا ليس على إطلاقه. التزيي بزي الكفار في أصله أنه محرم، وأنه كبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. واضح هذا؟ فهو منهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: هذا أقل أحواله أن يكون حراما محرم. أقل أحوال التزي بزي الكفار التحريم، وقد يكون ماذا؟ يكون كفرا. فمن تزيى بزي الكفار قاصدا التشبه بهم في شعائر الكفر فهذا يكون كافرا، أو لبسه تعظيما لدينهم أو محبة لدينهم أو رضا بدينهم، هذا يكون كافرا. واضح؟ أي هذا. فنحذر ذلك الإنسان الذي يعلم هذا، يحذر كل الحذر من التزي بزي الكفار. فجاء في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عتبة بن فرقد، وكان في جملة ما قال له قال: وإياك والتنعم وزي أهل الشرك. فحذره من لبس الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو وقد رآه يلبس ثوبين معصفرين، ثوب المعصفر يعني المصبوغ بالأصفر، لون أصفر خالص، هذا كان من زي الكفار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه ثياب الكفار، ف فلا تلبسها. هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، والحديث في صحيح الإمام مسلم. وجاء في رواية قال ألقها، ألقها فإنها من ثياب الكفار. وجاء في رواية أن عبد الله بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال قلت أغسلها، قال بل أحرقها. قالوا يا رسول الله أغسلها وزيل عنها هذا اللون أصفر، قال أحرقها. وهكذا، فهذا يدلك على ماذا؟ على أن التزي بزي الكفار محرم على أقل الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا من تشبه بغيرنا، واضح؟ فقوله من تشبه بقوم فهو منهم، إما أنه منهم يعني في الزي والهيئة، منهم في الزي يعني صار مثلهم في الزي والهيئة، وإما أنه يكون صار فهو منهم، أي منهم يعني على ملتهم، على ملة الكفر، واضح هذا؟ فلا بد من التفصيل، لا بد من هذا التفصيل. وقوله ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، هذا مضى الكلام عليه وفصلنا فيه، وأن هذا القول ليس على إطلاقه. ومثل هذه الإجمالات قد يتعلق بها التكفيريون، ولا ينبغي يعني صراحة للعالم أو لطالب العلم أن يجمل في مواضع لا يصلح فيها الإجمال، بل لا بد من ماذا؟ لا بد من التفصيل، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال فعليك بالتفصيل والتبيين. فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فلا بد من ماذا؟ لا بد من التفصيل. إذن قلنا مراده أن من فعل فعلا واحدا يصير به كافرا، ومن قال قولا واحدا يصير به كافرا. قال فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ كيف بمن اعتقد أن صاحب القبر، أن الولي يستحق ماذا؟ يستحق العبادة. وكيف بمن قال الشرك وفعل الشرك فصرف العبادة القولية والفعلية والقلبية والاعتقادية لغير الله عز وجل؟ فهذا يكون كافرا من باب أولى. قال فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ هذه النذور والذبائح التي تذبح لهؤلاء الأولياء، للأحياء منهم والأموات، ما حكمها؟ هل هي شرك أو ليست بشرك؟ وهل هي حلال أم حرام؟ هذا مراده. قال قلت قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية، ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضر، فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك. يعني هم ينذرون ويقدمون النذور والقرابين للقبور، ما يقدمونها عبثا، وإنما يقدمونها لاعتقاد، لاعتقاد أن هؤلاء ماذا؟ يستحقون ذلك، يستحقون أن تقدم لهم هذه النذور وهذه القرابين وهذه النحائر، واضح؟ قلنا ما الدليل على أنهم يعتقدون أنهم يستحقون؟ الدليل أنهم لا يفعلون ذلك لكل أحد، لا يفعلون ذلك لكل أحد، وإنما يفعلون ويتعاملون بهذه المعاملة مع أناس معينين. واضح هذا؟ فما يقدمون هذا المال الذي هو عزيز على النفوس، ما يقدمونه إلا هم يعتقدون أن بذلهم لهذه القرابين والنذور والذبائح يجلب لهم ماذا؟ رضا هذا المنذور لهم، فإذا رضي عنهم دفع عنهم المضار وجلب لهم المنافع. قال: وهذا اعتقاد باطل، ولو عرف الناذر بطلانا ما أراده ما أخرج درهما، فإن الأموال عزيزة عند أهلها. قال تعالى: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. الله عز وجل ما سألنا أموالنا كلها، وإنما سألنا بعضها. قال: ومما رزقناهم ينفقون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. من ما رزقناكم؟ فالله جل وعلا هو الذي تفضل علينا بهذه الأموال وأمرنا أن ننفق بعضها لا كلها. واضح؟ ومع هذا الإنسان محب للمال، كما قال الله جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا المراد به المال، فقال تعالى: وتحبون المال حبا جما. قال: فالواجب على من؟ واجب على العلماء وعلى طلاب العلم. فالواجب تعريف من أخرج النذر، النذر أي للقبور أو للموتى أو للأحياء، بأنه إضاعة لماله، وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. والواجب أن يعرف بأن هذا شرك بالله عز وجل، وأنه بنذره هذا مضيع لماله، وأنه لا ينتفع بنذره هذا بل يحصل له به الضرر، يخرج به عن دائرة الإسلام ويلحقه العذاب. ولو كان الأمر في مجرد إضاعة المال لهان الخضب كما يقولون، ضياع المال سهل، ولكن المصيبة ماذا؟ ضياع الدين، أنه بذلك يضيع دينه، يضيع دينه. فيعرف، يعني نقول له، نأتيه نقول له: أنت الآن دفعت هذا المال في مقابل أن يحصل لك نفع أو أن يدفع عنك ضرر، صحيح؟ فنقول له: هذا الميت أو هذا الحي لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا، صحيح؟ وتورد له الآيات، قل له: إذا كان الله عز وجل قال عن نبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فكيف بغيره؟ إذن أنت الآن تبذل مالك لمن لا ينفعك بشيء. كأن الإنسان مثلا يأتي إلى رجل أعمى، سان أعمى ومقطع الأطراف، ويأتيه يبذل له مال، يقول: خذ هذا المال واحفر مثلا لي بئرا. هل هذا يستطيع يحفر لك بئر؟ إذن أنت دفعت المال ووضعت مالك، دفعت مالك ووضعت المال ولا تنتفع به. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذا الحديث في النذر لمن؟ لله عز وجل، ما ليس في النذر للمقبورين ولا للموت. النذر للمقبورين والموت شرك وكفر بالله عز وجل. قال ويجب رده إليه، يعني يجب إرجاع هذا المال لصاحبه، واضح هذا؟ قال وأما القابض للنذر، القابض للنذر سواء كان الولي أو من ينوب عن هذا الولي من السدنة، واضح؟ فإنه حرام عليه قبضه، يعني يحرم عليه أن يأخذ هذا المال. لو قدر أن شخصا نذر أن إذا حصل لي كذا فسأدفع للولي فلان كذا، وقدر الله عز وجل أن حصل له هذا استدراجا وابتلاء واختبارا، فجاء إلى السادن ليدفع له هذا المال، فلا يجوز للسادن أن يأخذ هذا المال، وكذلك لا يجوز للولي المزعوم أن يأخذ هذا المال. قال لأنه أكل لمال الناذر بالباطل، أكل لمال الناذر بالباطل. كيف؟ لأنه أخذ للمال بدون عوض. أنا أخذ منك المال، يعني تأتي تقول لي مثلا خذ هذا المال ابني لي بيتك، وأنا أخذ المال وما أبني لك بيت، ها؟ هذا أخذ أكل أموال الناس بالباطل، هذا أكل لأموال الناس بالباطل وأخذ للمال بدون عوض. قال لأنه أكل لمال الناذر. جاءت إنسان يقول يا شيخ نريد المطر ولك كذا، ها هل يملك هذا إنزال المطر؟ يملك؟ ما يملك إنزال المطر. إذن أخذ المال بدون مقابل، بدون مقابل، فهو أكل للمال بالباطل. قال لأنه أكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء. وقد قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن هو يقول الآن، قال وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه. طيب حرام عليه قبضه إذا قال قائل لما؟ قال لك الوجه الأول لأنه أكل لمال الناذر بالباطل. قال ولأنه، هذا الوجه الثاني، تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك. يعني الذي يقبض هذا النذر هذا قال لا يجوز له قبضه. لماذا؟ قال لأنه تقرير للناذر على شركه، يعني فيه إقرار لهذا الناذر على ماذا؟ على الشرك، وقبح اعتقاده ورضاه بذلك. ولا شك أن القابض الذي يقبض منك هذا النذر يعني يوهمك بأن فعلك هذا لا شيء فيه، وأن اعتقادك هذا لا شيء فيه، وأنت إذا قبض منك هذا النذر وما أنكر عليك فهذا دليل على رضاه، وأنك ما فعلت منكرا يجعله يغضب عليك. قال ولا يخفى حكم الراضي بالشرك. ها الراضي بالشرك ما حكمه؟ ها مشرك. الراضي بالشرك مشرك. فقال قائل ما الدليل؟ الدليل قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني في حديث غير الكفر. ها، إنكم إذن مثلهم، يعني إن قعدتم فهذا دليل على ماذا؟ على الرضا. ولذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر. قال الله عز وجل: إنكم إذن مثلهم. هذا هو الشاهد. ومما يستدل به في هذا المقام على أن الراضي بالكفر كافر، وأن الراضي بالمعصية عاص لله عز وجل، قول الله تعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. من العاقر للناقة؟ واحد، هو أحيمر ثمود، هذا واحد هو الذي عقر الناقة. لكن الله عز وجل ماذا قال؟ نسب الفعل له في بعض الآيات، قال: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وهنا قال: فعقروها، وفي أخرى قال: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. واضح؟ فأضاف الفعل إليهم، وذاك لأنهم راضون به متمارئون عليه. وجاء في الزهد للإمام أحمد ابن حنبل، قال عبد الواحد ابن زيد: قلت للحسن: يا أبا سعيد، أخبرني عن رجل لم يجهد فتنة أبي المهلب إلا أنه رضيها بقلبه. قال له: أخبرني عن رجل لم يشهد هذه الفتنة لكنه رضيها بقلبه. فقال: يا ابن أخي، كم يد عقرت الناقة؟ قال: فقلت: يد واحدة. قال: أليس الله قد أهلك القوم جميعا برضاهم وتماليهم؟ هذا. طيب، الشيخ رحمه الله كذلك هنا مراده إذا كان الراضي بالشرك مشرك، ها، فكيف بمتعاطي أو بفاعل الشرك؟ ها، هذا مشرك من باب أولى. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال: فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي. فهو، الضمير هنا عائد إلى أي شيء؟ النذر، عائد إلى النذر. فهذا النذر للقبور، قال: مثل حلوان الكاهن. قال: فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي. حلوان الكاهن هو ما يتعاطاه الكاهن على كهانته من المال، هذا يسمى بحلوان الكاهن، وسمي حلوانا لأنه يأخذه سهلا، حلوا بلا تعب ولا مشقة، مال كما يقولون جاي بالبارد. واضح؟ هذا يكذب على الناس ويأخذ أموالهم. الكذب سهل ولا صعب؟ ها؟ الله المستعان. قال: ومهر البغي يعني المال الذي تأخذه الزاني على زناها. وجاء في البخاري من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. فهمنا هذا؟ قال فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي، يعني في الحرمة زناها هذه الكاهن كهانته كفر صحيح، وأخذه للمال على هذه الكهانة حرام، والبغي زناها حرام وأخذها المال على هذا الزنا حرام. قال ولا أنه تدليس على الناذر، وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره، لما تأخذ السادن يأخذ هذا المال من الناذر هذا معناه خلاص اذهب وفي كل مرة انظر، وهذا الولي ينفعك ويضره متى ما قصدته. قال فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت، فأي تقرير يعني فأي إقرار، فأي إقرار لمنكر، لأن هذا إقرار للشرك وإقرار لأكل أموال الناس بالباطل. قال وأي تدليس أعظم، أي غش للمسلمين أعظم من هذا الغش، وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا، معصية العظمى هي الشرك بالله سبحانه وتعالى، معصية عظمى نذر لغير الله، معصية العظمى الشرك، وهو أكل لأموال الناس بالباطل. وهؤلاء الأولياء المزعومين أفضل منهم من اللصوص والسراق في الأسواق، هؤلاء أفضل منهم. الآن اللص أو السارق منبوذ في المجتمعات، والناس إذا وجدوه ماذا يفعلون به؟ يضربونه، وربما أنهم يقتلونه ويودعونه في السجون. هؤلاء الذين يجلسون على التكايا والزوايا والله أولى بالضرب من اللصوص الذين هم في الأسواق، وأولى بالسجن من اللصوص الذين هم في السجون. إن كان هذا اللص يسرق مالك فهذا يسرق مالك، ويسرق ماذا؟ ويسرق دينك، فأيهم أشد جرما وأعظم ذنبا؟ هؤلاء. ولذلك كما قال الشيخ هنا يكرر لك هؤلاء فسقة، والله هم شر من الفسقة، شر من الفسقة. قال وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب، يعني يبين لك أن فعل هؤلاء مع المقبورين أو مع الأحياء من الأولياء المزعومين هو عين صنيع الكفار مع ماذا؟ مع الأصنام. يعتقد الناذر جلب النفع من الصنم ودفع الضرر، فينذر له جزءا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه، غلات يعني الحبوب والثمار التي تخرج من أرضه، ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه أحقية عقيدته، وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب بيت الصنم، وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها وإمحائها وإتلافها والنهي عنها. نعم بعثهم لحرب الشرك، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، ففي بعض هناك بعض المغفلين يقولون لك، يعني يستدل لك على صحة فعله لا بآية من كتاب الله ولا بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول لك ماذا؟ نحن جربنا هذا ووجدناه نافعا، يعني يقول لك مما يدل على صحة عملي هذا أني ذهبت إلى صاحب القبر وقلت له يا فلان إن حصل لي كذا فسأدفع لك كذا وكذا، فحصل لي هذا ودفعت له. هذا دليل على، يستدل بهذا على أي شيء؟ على صحة عمله. فهل هذا دليل؟ هل هذا دليل؟ هذا ليس بدليل، ليس بدليل. والحق ما شهد بصحته كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ماذا؟ ما وقع أو حصل بالتجربة. وهذا يذكرني بأن أحدا سأل أحد المفتين، قال له يا فلان هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة ابنه إذا مات؟ قال له ولدي لو مات هل يجوز لي أن أتزوج بامرأته؟ فالشيخ المفتي قال له لا، ما يجوز، ما يجوز، لأن الله قال وحلائل أبنائكم، هذه من المحرمات. فهذا ماذا قال له؟ قال لي يا شيخ جربناه وجاز، ويظن أنه ما يجوز، أنه هذا لا يمكن يعني يحصل، يعني إذا تزوجتها ربما أنك تموت أو يحصل لك ما يحصل. قال لي يا شيخ جربناه وجاز، هذا الدليل، دليل التجربة. فكون هذا النادر حصل له مقصوده بنذره هذا، هذا لا يدل على صحة فعله. طيب الآن لو أنك ذهبت إلى ساحر وهذا الساحر يعالج بالسحر وفك عنك السحر بسحر، هل هذا دليل على صحة فعلك هذا؟ ليس بدليل على صحة فعلك. فأنت قد يحصل لك ماذا؟ قد يحصل لك مقصودك ومطلوبك استدراجا وابتلاء واختبارا من الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس بدليل. واضح؟ طيب، قال قلت كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان، فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلا على حقية الأصنام. وصحيح هذا نفس ما يحصل لأولئك. قال وهذا هدم للإسلام وتشهيد لأركان الأصنام. واضح هذا؟ فقال والتحقيق، تأمل في هذا، في رد لهذه الشبهة، والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان. صحيح؟ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والوسوسة في الصدور، الذي يوسوس في صدور الناس، والتقام القلب بخرطومه. قال ابن عباس في تفسير الوسواس الخناس، قال هو الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا سهى وغفل وسوس. قال فكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام. طيب إذا كان الشيطان هذا الذي يريد إضلال الناس يدخل في بدن الآدمي ويوسوس له في قلبه، وهو جاثم على صدره، ما يستطيع هذا أن يدخل في جوف الصنم؟ يدخل في جوف الصنم ويخاطب المشركين. ولذلك بعضهم يأتي إلى القبر ويتكلم مع صاحب القبر ويقول لك والله قد سلمت عليه ورد عليه السلام، وبعضهم يقول مددت له يدي فصافحني. الشيطان يتكلم من داخل القبر أو الشيطان يتمثل، الشيطان يتمثل يخرج لك يدا، ومراد الشيطان ماذا؟ أن يوقعك في شبكة الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: ومثله يصنعه في أهل عقائد القبوريين، فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد. أذن له إذنا كونيا قدريا، ما هو إذن شرعي، لأن الإذن ينقسم إلى قسمين: الإذن الشرعي وما أذن الله به في شرعه يعني في الكتاب وفي السنة. قال الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما، الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ الله أذن، ما نوع الإذن هنا؟ ها، إذن شرعي، الإذن الشرعي. وأما الإذن الكوني القدري قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ما نوع الإذن هنا؟ قدري. لماذا لا يكون شرعيا؟ ليش ما نقول شرعيا؟ الله حرم السحر في كتابه. نعم. طيب، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، ما نوع الإذن هنا؟ ها، شرعي، يعني يوم القيامة ربنا ينزل آية يقول له أذن ليه؟ ها، إذن كوني قدري، يأذن له يعني يقول له تكلم، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذا هو الأمر القدر. فهمنا هذا؟ فالله عز وجل أذن لهم، أذن لهم فتنة وابتلاء واختبار. كذلك الله عز وجل أذن للدجال يفعل ما يفعل، يأمر السماء فتمطر، الدجال يأتي يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويقول لصاحب القبر قم فيقوم. ها، هل هذا إله رب يستحق العبادة؟ يفعل هذه الأشياء ابتلاء واختبارا من الله سبحانه وتعالى لعباده. وكذلك قال: وثبت في الأحاديث الصحيحة أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه إلى الكهان، وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة. طيب، ها الآن كاهن تأتيه يقول لك سيحصل لك كذا وكذا مما ألقاه وليه عليه، ها، وحصل لك هذا، هل هذا دليل على صحة فعله؟ ما هو دليل على صحة هذا الفعل. قال: ويقصد شياطين الجن شياطين الإنس، يعني أن شياطين الجن يقصدون شياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم، فيقولون للقبوريين إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه، يحذرونهم منه يعني من معصيته أو من عدم عبادته، ويسموه منكر، يسموك منكر، الإنسان الذي ينكر الشرك يسمونه يقول لك هذا ذا منكر، منكر لا يشرك، أنا منكر صحيح، منكر للشرك، منكر للشرك بالله عز وجل. كما قال أحد القبوريين، ما أذكر اسمه الآن، لكن رد عليه أحد مشايخ نجد، قال: هؤلاء معتزلة، مشايخ نجد، قال: هؤلاء معتزلة. قال: إن أردت أننا معتزلة بأننا اعتزلنا الشرك والكفر وعبادة غير الله عز وجل فنحن معتزلة، وإمامنا في الاعتزال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. واضح هذا؟ هذا. أما إن أردت المعتزلة الفرقة الضالة فنحن منها براء كبراءة الشمس من المس كما يقولون. وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك. وهذه مصيبة، مصيبة أن تجد أن ملوك الأقطار على غير العقيدة الصحيحة، ويولون العمال لقبض النذور، بل ربما يعينون السادن، السادن يعين رسميا من الدولة ويأخذ مالا من الدولة، وقد يتولاها ما يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفت أو شيخ صوفي، فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس. يعني لما ترى مثلا إنسان يظن فيه أنه من العلماء، العامة يظنون فيه أنه من العلماء، وهو يذهب إلى تلك الأماكن ويرتاد تلك الأماكن ويمارس تلك الممارسات ويقبض النذور، العامة يغرر بهم بهذا، يقولون لو لم يكن هذا الشيء من الدين ومن الحق لما فعله العالم فلان، لما فعله العالم فلان. واضح؟ فيحصل بهذا. قال فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.